بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 43: إذا صال الصيد على المحرم فهل له أن يقتله وهل عليه جزاء؟ إذا صال عليه بمعنى هاجمه، هجم عليه. الجواب: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السبع إذا بدر المحرم فقتله فلا شيء عليه. وهذا القول اختاره أحمد والشافعي في كل صيد صائل على المحرم، فإن قتله فلا شيء عليه، وهو الصحيح. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة وبعض الحنابلة فقالوا عليه الجزاء، والصحيح الأول، لأنه مأمور بقتله دفعا عن نفسه، فكيف يؤمر بالجزاء؟ حتى لو كان الصائل إنسانا، لو صال عليك إنسان يريد أن يقتلك، تدافع عن نفسك أو لا تدافع؟ تدافع، فإن أدى بدفاعك إلى أن يقتل فهل عليك القود؟ الجواب لا، لأنه صائل معتدي، فكيف إذا كان حيوان؟ فهو من باب أولى، من باب أولى. السؤال 44: ما هو جزاء الصيد للمحرم إذا قتل؟ تقدم معنا أنه عليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فما هو هذا الجزاء؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: ويكون الجزاء على هذا التخيير، فإن الآية فيها أو في الآية على الصحيح، وهذا قول الأكثر. والجزاء يكون نظير المقتول من النعم عند الجماهير، وخالف أبو حنيفة فقال بالقيمة، والأول الصحيح. إذن الجزاء مثل ما قتل من النعم، أي ما يشابهه، مثل ما قتل من النعم أي مثل ما يشابهه. فمثلا من قتل نعامة، ما هو الذي يشابهها؟ الجمل، صح؟ قال بعضهم ذلك، وقال بعضهم الشاة، وهكذا. وقد ذكر أهل العلم في كتب الفقه في المسائل المبسوطة بأكثر من هذا تفاصيل ما عده أهل العلم من المثل لما يقتل من الحيوان، وهذا الذي عليه كما رأيت الأكثر لظاهر الآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يقل قيمة ذلك الذي قتل، وإنما قال مثل، خلافا لأبي حنيفة. وأبو حنيفة كما تعلمون هو يميل إلى الرأي، فلهذا تجد أقواله من هذا الباب، في زكاة الفطر قال بالقيمة، في جزاء الصيد قال بالقيمة، وهكذا. السؤال 45: من هو العدل الذي يحكم في جزاء الصيد؟ لأن الله يقول: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني هو الذي يحدد ما هو الذي عليه. فلا تأتي أنت تقتل الصيد ثم تذهب تشتري دجاجة وتقول هذا هو جزاء الصيد، لا، إنما من الذي يحدد ذلك؟ قال: هل في كل زمان أم ما حكم الصحابة يكتفى بحكمهم؟ يعني قد حصلت قضايا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحكموا بها، في كثير من المسائل حكموا بها أن من قتل كذا فجزاؤه كذا، ومن قتل كذا جزاؤه كذا. فإذا قول الله جل وعلا: يحكم به ذوى عدل منكم، هل المراد بالعدل هنا أن نكتفي بأحكام الصحابة، أم أننا ننظر واحد من الحجاج من المحرمين عدل ونقول له احكم في هذا الصيد؟ قال الجواب: هذه من المسائل المختلف فيها، فأكثر أهل العلم على أنه ما حكم به الصحابة يؤخذ به، لأنهم أعلم وأحكم وأعدل، وما لم يحكموا به فلا بد من استئناف عدلين، وهذا الذي اختاره العثيمين، وهذا كله في الصيد الذي له مثل. إذن إذا كان هذا الصيد له ما يماثله ما يشابهه فننظر هل جاء عن الصحابة أنهم حكموا في هذا الصيد بشيء معين فنأتي به، فإن لم يحكموا بشيء معين في هذا الصيد فإننا نرجع إلى عدلين من الحاضرين وهما اللذان يحكمان في جزاء هذا الصيد. هذا إذا كان هذا الصيد له مثل، له شيء يشابهه، وأما إذا كان ليس له مثل سيأتي. قال: والقول الثاني أنه لا بد من استئناف الحكمين، وهذا قول مالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن والصحيح الأول. لماذا؟ لأن الصحابة أعلم وأحكم وأعدل، وهم أتقن لمثل هذه المسألة، فلا يخفى عليهم مثل هذا. وأما النوع الثاني وهو الذي لا مثل له وفيه قيمته قلت أو كثرت، الصيد الذي يقتل وليس له مثيل هنا ينظر قيمته. أما أبو حنيفة فإنه يقول في كل صيد يقتل ادفع المال وتوكل على الله، وهذا هو الجزاء عنده، وإنما يدفع المال في حالة التعثر أي أو التعذر أنه لا يوجد له مثيل أو شبيه مما يفدى أو يوضع جزاء. طيب، السؤال 43: ما حكم قاتل صيد حرم مكة؟ الجواب: قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. وهناك فرق بين صيد المحرم وصيد الحرم، هناك فرق بين صيد المحرم وصيد الحرم، فإن صيد المحرم إذا كان الصيد بريا محرم إلى أن ينتهي الإحرام، يعني هذا المحرم إذا أن ينتهي من الإحرام يجوز له أن يصيد صيد البر، وأما صيد الحرم فإنه لا يجوز على الدوام. أنت حلال، محرم، مسافر، مقيم في مكة، ما كان في الحرم في حدود الحرم فإنه لا يجوز صيده في أي زمن ومن أي شخص، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها، ما هو مجرد الصيد بل حتى الأذية والتنفير والتشريد لا يجوز. قال: والدليل حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، بخلاف اللقطة إذا كانت في غير الحرم فإنه يجوز أخذها ويعرفها سنة، وأما لقطة الحرم فإنها لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها على سبيل الدوام، ولا يختلى خلاها. الحديث متفق عليه ونقل عليه الإجماع النووي وآخرون. إذن فصيد الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم، لا في موسم الحج ولا في غير موسم الحج، بل كما سمعت أنه لا ينفر صيده حتى مجرد التنفير إذا مر به ورأى لا يجوز له أذيته. طيب، فإذا وجد الحمام في الحرم، إذا وجد الحمام في الحرم، تعرف الحمام هناك كثير، وأنت تمشي بسيارتك والحمام في طريق السيارة، ينفر الحمام هذه أو ما ينفرها؟ كيف يعمل؟ نعم، يعني يمشي بهدوء، ما يمشي فوقها ولا يتعمد أذيتها، وهي ستبعد، هي ستبعد، لكن ما ينزل واحد من السيارة يراجمها بالحجار، طيب، أو يرميها بالرصاص، لا، لكن يمشي بهدوء وهي ستمشي تتخرج من الطريق، لكن لا يتعمد تنفيرها أو ملاحقتها. السؤال 47: وهكذا إذا كان يمشي على قدميه، فإن الحمام خاصة في صروح الحرم كثيرة جدا، وخاصة في أماكن يلقى لها بعض الحبوب فتجتمع، فإذا مر الإنسان تطير، فإذا طارت من نفسها لا يكون داخلا في هذا الحديث لأنه ما تعمد تنفيرها. السؤال 47: كم للحج من طواف؟ الجواب: الحج فيه طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. إذن كم عندنا طواف بالبيت في الحج؟ 3: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. أيهما الأوسط منها؟ أيهما الأوسط؟ الإفاضة، وهو الركن، فهو أوسطها وأهمها. قال: وطواف القدوم يسمى طواف القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية، هذه كلها أسماء لطواف القدوم. وطواف الإفاضة فيسمى طواف الزيارة. قال أهل العلم: سمي الزيارة لأن الحجاج قد خرجوا من مكة ووصلوا إلى عرفات، فعند رجوعهم كأنهم رجعوا إلى البيت زائرين لطواف الإفاضة، فيسمى طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر بفتح الصاد والدال، وتنبه لهذا، طواف الصدر، لأن بعضهم يقول طواف الصدر وهذا ليس بصواب. وطواف الوداع يقال له طواف الصدر أيضا لكنه ليس بفتح الصاد والدال، طواف الصدر بمعنى طواف الوداع، طواف الصدر بمعنى طواف الإفاضة. قال: السؤال 48: ما حكم طواف القدوم؟ الجواب: تقدم لنا أن طواف القدوم للمعتمر ركن من أركان العمرة بالإجماع، وهو أحد أركان العمرة، وتقدم أن أركان العمرة إحرام، طواف، سعي، ولكن المراد هنا طواف القدوم للمفرد والقارن، المفرد الذي ما يريد عمرة، والقارن الذي قارن بين العمرة والحج. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول أن طواف القدوم سنة، يعني لو أن إنسانا ذهب إلى مكة للحج لكنه يريد أن يحج حجا مفردا، ما يريد أن يفعل عمرة، فإذا وصل إلى مكة على هذا القول يستحب له أن يطوف 7 أشواط بالبيت ويصلي 2 ركعة، هذا ما هو طواف القدوم. وهذا قول جماهير أهل العلم لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وصححه الألباني وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. فالذي لا يدرك الحجاج إلا في عرفة، هل يستطيع أن يطوف طواف القدوم؟ قد لا يتمكن، لأنه جاء متأخر وينطلق مباشرة إلى عرفة، ومع ذلك حجه صحيح، دليل على أن هذا الطواف ليس بركن ولا بواجب. لكن هذا لا يكون إلا في حج الإفراد. أما حج التمتع فإنه لا بد أن يعتمر فيطوف طواف العمرة، وطواف العمرة ركن. وهكذا الحج قارنا، الذي يحج قارنا فإنه ماذا يعمل؟ يعتمر لكنه لا يتحلل. إذن هذا إنما هو في من أراد الحج وحده، من أراد الحج وحده هل يجب عليه أن يطوف طواف القدوم؟ الجواب: لا يجب عليه عند جماهير أهل العلم. الثاني أن طواف القدوم واجب، وهو قول لمالك وقول أبي ثور وبعض الشافعية، ورجحه الشوكاني، واستدلوا بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا: هذه الآية فيها أمر، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. قالوا: الرسول طاف طواف القدوم وقال: خذوا عني مناسككم، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا يدل على الوجوب. قال: ولكن الصحيح قول الجمهور، فالآية المقصود بها طواف الإفاضة بالإجماع، هذه الآية، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه المقصود بها طواف الإفاضة. ما هو الذي قبل هذه الآية؟ وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقبلها كان فيه الأمر بالحج، وفيه أيضا ذكر الله في أيام معلومات، وفيه إشارة إلى نحر الهدي، فدل على أن هذا الطواف المذكور بعد هو طواف الإفاضة الذي يكون يوم الحج الأكبر، اليوم 10، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. وحديث عروة يبين الصواب، إلا أنه ينبغي ألا يترك إلا لمن كان له عذر أو تأخر ولم يتمكن من الطواف، والله أعلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله لتأخذوا عني مناسككم، يعني من وصل مكة ما يأتي يجلس في الحرم، ما لك ما تطوف، قال الطواف سنة، طواف القدوم سنة، يقال له سنة فعلها وليس سنة تركها. السؤال 49، ما حكم طواف الإفاضة؟ تقدم لنا طواف القدوم وأنه سنة إلا إذا كان مقترنا بالعمرة فإنه ركن. طواف الإفاضة، قال الجواب: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، ومعناه أن من ترك طواف الإفاضة فحجه باطل، ولهذا يجب على الحجاج أن ينتبهوا لهذه المسألة غاية الانتباه، فبعضهم يضيع طواف الإفاضة، يحج ويتعب وما يطوف. وهو المقصود بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق بالإجماع. ومن الأدلة عليه حديث عائشة في البخاري ومسلم أن صفية رضي الله عنها حاضت بعدما أفاضت، يعني بعد أن مشت في الحج إلى أن وصلت إلى الطواف، طافت طواف الإفاضة فحاضت. ومن هي التي حاضت بعد الإحرام من الميقات؟ بعد الإحرام من الميقات عائشة. عائشة حاضت بعد الإحرام من الميقات، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وصفية حاضت أثناء الحج، متى؟ بعد أن طافت طواف الإفاضة، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدث أنها حائض، حدث أنها حاضت، فقال أحابستنا هي، حتى أنه قال في بعض الروايات عقر حلقى أحابستنا هي، يعني معناه أنه سيحبس وينتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، ولا يستطيع أن يسافر وهي لم تطوف طواف الإفاضة لأنه ركن. قالوا إنها قد أفاضت، الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنها لم تطف، فقالوا له الحيض جاء بعد الطواف، قد طافت طواف الإفاضة، فقال فلا بأس فلتنفر معكم. وفي رواية أنه قال لها فانفري، يعني معناه خلاص تنطلق مع الحجاج وتسافر لأنها قد طافت طواف الإفاضة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا سيأتي أنه من الأدلة في باب طواف الوداع، من الأدلة التي يحتاج إليها في باب طواف الوداع، فطواف الإفاضة ركن لا يسقط عن أحد. طيب افترض أن المرأة حاضت يوم النحر وهي راجعة من منى إلى البيت العتيق تريد أن تطوف طواف الإفاضة فحاضت، وتحتاج أن تبقى أسبوع، تحتاج أن تبقى أسبوع أو 10 أيام، فكيف تصنع؟ تطوف وإلا تتوكل على الله وتسافر، أو تطوف وهي حائض، أو تنتظر، أو ماذا تصنع؟ الآن هذه مشكلة ويقع فيها كثير من الحجاج، كثير جدا، فمن النساء من تحيض ربما من شدة التعب والحر في يوم النحر، يأتيها الحيض في ذلك اليوم، فكيف تصنع؟ ما استطاعت. أما هذا الحل متفق عليه أن إذا استطاعت أن تبقى هذا الواجب، لكن ما في، كما يقال ما باليد حيلة، الحجاج كلهم تاريخ 20 ما بقي أحد في مكة إلزاما، ما يبقى أحد، كيف تعمل؟ طيب بارك الله فيكم، من أهل العلم من يقول من العلماء المعاصرين أنها تستعمل بعض الأدوية حتى يتوقف الدم ثم تطوف ثم تنصرف بعد ذلك مع رفقتها. ومن أهل العلم من يقول إن كان ولا بد أن تطوف لا تستطيع التأخر فإنها تستثفر وتتحفظ حتى لا يصاب الحرم بشيء من الدم أو ثيابها ثم تطوف على هذه الحالة، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول أقرب من القول باستعمال الدواء، لأن استعمال الدواء هذا فيه مضرة، يكون الحيض في أثناء الحيض ويتوقف بالقوة، هذا فيه مضرة، وربما تستعمل الدواء ولا يتوقف الدم، ربما تستعمل الدواء وتتضرر ولا يتوقف الدم، فمثل هذه إن اضطرت، لكن لا يكون هذا عذر، بعض الناس يتخذوا عذر، الرحلة بقي لها 10 أيام وزوجته بقي لها يومان وتطهر، يقول الجماعة مستعجلون وتطوف وهي حائض، وهذا خطأ، وإنما إذا كان الأمر يعني يقين أنه لا يمكن أن تتأخر، لا تستطيع أن تتأخر، أو المدة بقي طويلة على طهرها والسفر قريب. أما إذا استأذنت، لأن كثير من الحجاج على هذا الحال، كثير من الحجاج على هذا الحال، فلا يمكن أن امرأة تحيض يتركونها، كلما حاضت امرأة قالوا خلاص هذه نتركها، لا، ولكن عند الضرورة، عند الضرورة ممكن، إن كان الحجاج لهم رحلات متعددة يطلب ولي المرأة أن يكون في الرحلة الأخيرة، يقول لهم أنا اجعلوني في آخر رحلة وهكذا. أما أنها تسافر بغير طواف فلا حج لها، إذا سافرت بغير طواف معناه أنها ما حجت ولا عملت شيء، لأنها أسقطت ركنا من أركان الحج. بقي الطواف، طواف الإفاضة، فيه مسألة وهي هل يجوز تأخيره عن يوم النحر؟ طواف الإفاضة يكون يوم النحر كما قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه رجع وطاف في يوم النحر، فهل يجوز تأخيره؟ قال أهل العلم إذا حصل للإنسان عذر كمرض أو حيض عند المرأة أو أي شيء من هذه الأمور فما استطاع أن يطوف يوم النحر فله تأخيره، لكنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه يخرج عن أشهر الحج، يعني له إلى آخر ذي الحجة، له إلى آخر ذي الحجة إن كان له عذر، أما بغير عذر فلا ينبغي له ذلك، لكن إن كان له عذر كالمرض والحيض ونحو ذلك فله تأخيره إلى آخر شهر ذي الحجة، يعني في أي يوم من أيام الشهر يطوف طواف الإفاضة. قال السؤال 50 ما حكم طواف الوداع؟ طواف القدوم قلنا إيش؟ سنة، ما لم يكن مقترنا بعمرة فإنه ركن، وطواف الإفاضة ركن بالإجماع، وطواف الوداع؟ قال الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه واجب، وقد تقدم لنا أن طواف الوداع متعلق بمكة وليس متعلقا بالحج، متعلق بمكة، من حج أو اعتمر قبل أن يفارق مكة والبيت يطوف طواف الوداع، فليس مرتبطا حتى بأشهر الحج، ليس مرتبطا بأشهر الحج. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه واجب لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. وقوله أمر الناس، الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. ويستدل أيضا بالحديث الأول، حديث عائشة في قصة صفية أنه قال لها فلا بأس فلتنفر معكم. ما معنى تنفر معكم؟ معنى أن صفية وهي حائض ما دام طافت طواف الإفاضة فإنها تسافر ولا تطوف طواف الوداع، لا تطوف طواف الوداع، ولو كان طواف الوداع ركن لقال لا تبقى حتى تطوف طواف الوداع، فالمرأة الحائض خفف عنها من هذا الواجب. وخالف في هذا مالك وداود فقال هو سنة لا شيء في تركه. وتتعجب الإمام مالك رحمه الله في طواف القدوم الجمهور على أنه سنة وهو قال إيش؟ واجب. وفي طواف الوداع الجمهور قالوا بأن طواف الوداع واجب وهو قال بأنه سنة، وهذا مما يدلك على أن العالم مهما بلغ علمه لا بد أن يكون له أقوال مخالفة للصواب، وأنه يعلم ويجهل، وأنها تفوته بعض الأحاديث وتفوته بعض المسائل. قال هو سنة لا شيء في تركه، والصحيح الأول وما رخص للحائض إلا لأنه واجب، ولو كان مستحب ما احتاج أن يرخص للحائض. ونقل النووي عن ابن المنذر أنه يقول بقول مالك، لكن قال الحافظ والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، والصحيح أنه كما سمعت واجب. فمن ترك طواف الوداع ماذا عليه؟ ها؟ لا، هنا تستدل بحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، من ترك طواف الوداع غير الحائض، من ترك طواف الوداع وليس معذورا فعليه دم عند جماهير أهل العلم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما بالنسبة للأركان فإنها ليس فيها فدية، ليس فيها فدية أو دم، بل يفسد الحج ذهابها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.